حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. تقدم تعريف المساقات، تعريف المزارعة، وذكرنا أن المساقات هي دفع الشجر لمن يقوم عليها بجزء معلوم مشاع من الثمرة، وأن المزارعة هي دفع الأرض لمن يقوم عليها بجزء معلوم مشاع من الزرع. فيه جواز المزارعة، وهذا فيه جواز المساقات، يعني فيه جواز المساقات، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى جواز المساقات، إلا أنهم يخصون المساقات على شجر له ثمر يؤكل، لا يطلقون، يخصونها على شجر له ثمر يؤكل. أبو حنيفة رحمه الله يمنعون المساقات، الحنفية يمنعون المساقات. الإمام مالك رحمه الله تعالى يجوز المساقات في كل ما له أصل ثابت، يعني المالكية هم أوسع الناس في المساقات، يعني المالكية هم أوسع الناس، كل ما له أصل ثابت سواء كان له ثمر يؤكل أو ليس له ثمر يؤكل هذا يصح. الشافعية يقولون بأن المساقات تجوز على النخيل والعنب، يعني في النخيل والعنب فقط، يعني والصواب في هذه المسألة يعني ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأن المساقات تجوز على كل شجر سواء له ثمر يؤكل أو له ثمر يقصد، قد لا يؤكل لكن نستفيد منه بالدواء، أو على ثمر أو على شجر ليس له ثمر وإنما ينتفع بأصله، يعني ننتفع بأصله، أو على شجر ننتفع بورقه، أو على شجر ننتفع بزهره ونحو ذلك. المهم الصواب في هذه المسألة أن المساقات جائزة على جميع الأشجار ما دام هناك منفعة ومصلحة، ما دام هناك منفعة سواء كانت الثمرة تؤكل أو كانت الثمرة تقصد أو ينتفع بأصل الأشجار أو ينتفع بأغصانها أو ينتفع بورقها أو ينتفع بزهرها وإلى آخره، هذا الصواب في هذه المسألة. يعني أما الجمود على النص فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات، ولهذا الظاهرية رحمهم الله تعالى يرون أن المساقات تجوز على النخل فقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ساق عامل أهل خيبر لأنهم كانوا يعملون على النخيل، لو كانوا يعملون على البرتقال في المدينة عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على البرتقال. فالصواب في ذلك أن المساقات أنها جائزة على جميع أنواع الأشجار ما دام هناك منفعة ومصلحة، يعني ما دام هناك منفعة ومصلحة، وسواء كانت الثمرة قد بدت حيث أن العامل يكمل العمل، أو أن الثمر حتى الآن لم تخلق، أو أن الشجر يأخذه العامل ويغرسه ويقوم عليه إلى آخره. الأصل في هذه الصور الحل، وهذا هو الأصل في المعاملات. كذلك أيضا في هذا جواز المزارعة، نعم فيه جواز المزارعة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعند الحنفية والمالكية منع المزارعة، وعند الشافعية أن المزارعة تجوز تبعا للمساقات، يعني إذا ساقيت على أشجار النخيل لأنهم يرون النخيل والعنب فلك أن تزارع على الأرض، يعني الأرض البياض التي تحت النخيل لك أن تزارع عليها، فيقولون المزارعة تجوز تبعا للمساقات، والصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأن المزارعة جائزة. نعم المزارعة جائزة. طيب الذين منعوا المزارعة استدلوا بحديث رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نخابر، يعني المخابرة هي مزارعة، كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته، يعني أن بعض عمومته قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، يعني عن أمر كان نافعا، وقال من كانت له أرض فليزرعها، يعني من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث، من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا ربع ولا بطعام مسمى، من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى. هنا فيه النهي عن المزارعة، يعني قال كنا نخابر نزارع، ثم بعد ذلك بعض عمومات قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أجاب العلماء رحمه الله عن هذا النهي بجوابين. الجواب الأول أن هذا كان في أول الإسلام، لما كان الناس عندهم حاجة، الناس عندهم حاجة، كان الإنسان منهيا أن يزارع الأرض أو يكره إلى آخره، إما أنه يقوم بزراعتها أو يهبها يمنحها لأخيه يقوم بزراعتها، لما كان الناس عندهم حاجة في أول الأمر. الثاني أن هذا محمول على ما لو زرعه على أشياء من الزرع، كما في حديث رافع بن خديج، نعم كما في حديث رافع بن خديج قال كنا نعم قال كنا نؤاجر على المديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيسلم هذا ويهلك هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المديانات الأنهار الكبيرة والجداول الأنهار الصغيرة، يقول أنا لي هذا الزرع وأدرك الباقي، لا شك أن الذي يكون قريب من الماء يكون أحسن نموا، أو أشياء من الزرع، أو مثلا يقول لي زرع البر ولا زرع الشعير، أو لي الجانب الشرقي ولا الجانب الغربي إلى آخره، هذا يتضمن غررا، لأنه قد ينتج البر ولا ينتج الشعير، قد ينتج قد يهلك هذا ويسلم هذا، قد يهلك الجانب الشرقي ويسلم الغربي إلى آخره فيقع في الغرر. فنقول النهي هذا محمول على أمرين، يعني محمول على أمرين، فالصواب في ذلك ما دل حديث ابن عمر وذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن المزارعة، أن المزارعة جائزة. وفي هذا أيضا يعني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه دليل على أنه في المزارعة لا يشترط أن يكون البذر للرب المال، لأن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يشترط أن يكون البذر من رب المال كالمضاربة، العامل يأخذ المال من العامل يأخذ المال من رب المال ويضارب، فكذلك أيضا العامل في باب المزارعة يأخذ البذر من المالك ويزرع. الصحيح أن هذا أنه ليس شرطا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه أعطى اليهود الزرع، وفي هذا أيضا معاملة الكفار، يعني معاملة الكفار بالبيع والشراء أن هذا جائز ولا بأس به، وفي هذا أيضا أنه لا بأس أيضا من الجمع بين المزارعة والمساقات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساقاهم على النخيل وزارعهم على الأرض. وفيه أيضا أن نصيب كل واحد من العامل ومن المالك يكون ماذا؟ جزءا مشاعا معلوما من الزرع في المزارعة، أو جزءا مشاعا معلوما من الثمر في الأشجار في المساقات، يعني لك النصف ولي النصف، لك الربع لي ثلاثة أرباع، الثلث الثلثات، أما أن يقول لي كذا وكذا لخمسة أطنان لك الباقي من الزرع، يقول هذا لا يجوز، لأنه قد ما تنتج إلا هذه الخمسة فقط، فيدخل في ذلك الغرض. عن النبي صلى الله عليه وسلم عملهم على شطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر. قال عن رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقنا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. فأما الورق فلم ينهنا، الورق الفضة. يعني هذا كما تقدم أن النهي الذي ورد في المزارعة أنه يحمل على أحد محملين، هذا أحد المحملين، يعني يقول لي هذا النصيب ولك هذا النصيب، أو لكذا وكذا ولك الباقي، أو لهذا النوع ولك هذا النوع إلى آخره. فهذا منهي عنه لأنه يوقع في الغرر في نوع من الجهالة ونحو ذلك. قال فأما الورق فلم ينهل، يعني الفضة تأجر الأرض، يعني تؤجر الأرض بالفضة، يعني هذا جائز ولا بأس به. يعني مثلا أجرته الأرض 10,000 ويقوم بزراعتها، فإن هذا جائز ولا بأس به. قال فأما الورق فلم ينهنا، إنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي يوقع في الغرر والجهالة، كما لو قال لي هذا النصيب ولك هذا النصيب. والله أعلم.